نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الخميس الثاني من شعبان لعام 1433 من الهجرة، الموافق للحادي والعشرين من شهر يونيو لعام 2012 من الميلاد. ودرسنا هو الرابع بعد الخمسين من دروس شرح معارج القبول. وقفنا عند قول المصنف في المتن: يحفظ بالقلب واللسان، يتلى كما يسمع بالأذان، كذا بالأبصار إليه ينظر. واحد شعبان، مش اتنين شعبان، واحد شعبان، واحد شعبان. يقول: يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالأذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأيادي خطه يسطر. وكل ذي مخلوقة حقيقة، دون كلام باري الخليقة، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان. فصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيل. يحفظ بالبناء للمفعول أي القرآن، بالقلب كما قال تبارك وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. يعني موطن حفظ القرآن وموطن ضمه في الصدر يكون في القلب. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وإذاك أنت تقول: فلان يضم القرآن في صدره، ويصح أن تقول: يضم القرآن في قلبه. في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال تعالى: سنقرئك فلا تنسى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه، إن الذي ليس في جوفه، يعني في الباطن، شيء من القرآن كالبيت الخرب. والحديث أخرجه الترمذي في فضائل القرآن، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد، بعث بعثا وهم ذو عدد، فاستقرأهم فاستقرأ كل رجل منهم، يعني ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا، فأتى على رجل من أحدثهم سنا، أصغر واحد فيهم يعني، أو من أصغرهم أو من صغارهم، فقال: ما معك يا فلان؟ فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. قال فقال أمعك سورة البقرة؟ قال نعم. قال اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرفهم، يعني ده الصغير اللي فيهم، فقال رجل من أشرفهم ذو شرف وذو مكانة، والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا خشية ألا أقوم بها، والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا خشية أن لا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وقرؤوه فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد هو في جوفه، وهذا هو الشاهد، فيرقد هو في جوفه كمثل جراب أوكي يعني ربط أغلق، أوكي على مسك، يعني الإنسان لما ينام أو يعني يرقد أو يبقى أينما جلس وهو في صدره القرآن فكأنما جراب أوكي على مسك. والحديث ضعيف أخرجه الترمذي. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه المتفق عليه في قصة الواهبة نفسها، وفيه قال ما معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. والشاهد أنه قال له أتقرأهن عن ظهر قلبك، فإشارة إلى أنه محله في القلب عند الحفظ. ولأبي داود قال سورة البقرة والتي تليها، قال يعني في رواية عند أبي داود والتي أنه قال له إننا أحفظ سورة البقرة والتي تليها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فعلمها عشرين آية. والحديث صحيح لشواهده لرواية أبي داود، لكن الرواية الأولى عند البخاري ومسلم في الصحيحين. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القرآن إذا عاهد عليه صاحبه فقرأه بالليل والنهار كمثل رجل له إبل، فإن عقلها حفظها، وإن أطلق عقلها فك أحبلها، وإن أطلق عقالها ذهبت. فكذلك صاحب القرآن. ولهما عن عائشة، أي للصحيحين، عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها. ولذلك في القرآن أنت لا تقول نسيت آية كذا أو سورة كذا، إنما تقول نسيتها أو أنسيتها. لا يقول أحدكم نسيت سورة كذا أو آية كذا، ولكن يقول إيه؟ نسيتها. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري، رأي يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. والأحاديث في هذا كثيرة، يعني الأحاديث في أنه يحفظ باللسان، وأن محل حفظه ومحل ضمه هو القلب، يحفظ بالقلب معذرة ثم يتلى باللسان، وباللسان يتلى. قال الله تبارك وتعالى اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. يبقى هنا قال أتل وبعدين لتقرأه، إذن القراءة هي التلاوة في حق القرآن. وقال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، يعني لا يبلغ قلوبهم، لا يبلغ فهومهم. وإذا قرأت القرآن، وقال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم، إلى آخر الآيات. وقال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، عندما يقرئه جبريل عليه السلام فيبقى يريد أن يردد وراء جبريل، فربنا سبحانه وتعالى يقول له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أن يجمعه في قلبه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وقال تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ولا تجهر بصلاتك يعني ذكرك ودعائك، وطبعا أفضل أعلى القرآن، وغير ذلك من الآيات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه أناء الليل والنهار، فهو يتلوه أناء الليل والنهار، فسمعه جار له، إلى آخر الحديث. أنه يعني يتمنى لو كان مثل جاره هذا الذي يتلو القرآن دوما. والحديث أخرجه البخاري في فضائل القرآن. وأخرج أبو عبيد القاسم بن سلام عن فضالة ابن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أشد أذانا إلى الرجل الحسن، أذانا يعني سماعا، لله أشد أذانا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. والحديث فيه ضعف، لكن المعنى أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يسمع ويشتد، يعني يكون أشد سماعا لذلك الرجل الذي يحسن صوته من القرآن أكثر ممن يسمع المغني الذي يستهويه والذي يحب أن يسمعه. من صاحب القينة إلى قينته، والقينة المغنية، المغنية الأم التي تغني تسمى قينة. والحديث في إضافة، لكن قال البصري حسن. وله عن المهاجر ابن حبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن لا توسدوا القرآن، لا تجعلوه وسادة، يعني ما يحطوش تحت المخدة. يا أهل القرآن لا توسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته أناء الليل والنهار، وتغنوه وتقنوه واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون. وتغنوه يعني يجعل فيه نغمة، يجعل فيه حسن أداء. وتقنوه من التغني أيضا، يعني بحيث أنه يصير يعني يكون هو أغنيته. كلمة أغنية يعني من التغني، والتغني هو تحسين الصوت، لأن فاكرين الناس كلمة أغنية يعني فجور، لا، يعني الإنسان ممكن يتغنى بالقرآن، يتغنى بالشعر، يتغنى بالحديث، فهم، يتغنى بالفجور، بالشعر العام، يعني ينغمه ويحسن به صوته، يبقى يسمى تغنى، يسمى ايه؟ تغنى. واذكروا كل واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون. الحديث ضعيف، رواه البخاري في تاريخه وفي سنده أبو بكر بن أبي مريم. والأحاديث في هذا كثيرة، الأحاديث التي تشير إلى تلاوة القرآن وإلى ترتيله. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، سيأتي ما تأثر منها في ذكر الصوت. كما يسمع بالأذان، يبقى عندنا يحفظ بالقلب، يتلى باللسان اللي هي أوجه تعبد بالقرآن، يبقى تعبد بالقرآن منه أن يحفظ ومنه أن يتلى ومنه أن يسمع. فهم؟ كما يسمع بالأذان الأذن. قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والمعنى حتى تتلو عليه كلام الله فيسمعه. وقال تبارك وتعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وإذا سمعوا، مما يدل على أن السماع يترتب عليه إما نفور كفران وإما تعبد، وهو ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. عرفوا منين؟ من مما سمعوه من القرآن. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه تدل على وجوب الاستماع والإنصات في الصلاة، وليس بوجوب الاستماع والإنصات دائما. وإذا قرئ القرآن، فهنا موطن وجوب في الصلاة، أنه لابد أن الإنسان يسترعى الإمام حال القراءة سماعه، ويستمع ولا ينشغل بشيء آخر أثناء قراءة الإمام، ولا يزاحم في القراءة إلا في الفاتحة، يعني لا يقرأ معه سبح اسم ربك الأعلى هل أتاك حديث الغاشية وغير ذلك، لا يقرأ معه، إنما يمكن أن ينزعه في الفاتحة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذن أمر الله باستماعه لأن الاستماع تعبد. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. الجن لما حضروا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، فصرف الله إليه نفرا من الجن يسمعه وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. يعني استوعبوا ما سمعوه وأحصوا ما سمعوه، ثم ذهبوا به إلى قومهم ليبلغوهم ذلك. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا. يبقى شوف، ترتب إنهم تدبروا بعدين أنذروا بإيه؟ بالسماع. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. طبعا الجن أمم زينا بالضبط، يعني إيه، فيهم اليهود، فيهم النصارى، فيهم الصالحين، فيهم دون ذلك، فهم؟ يعني نفس الحال بتاعنا، زي ما النصارى أو اليهود ممكن يسمعوا القرآن، وزي ما كان في نصارى ويهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون بأن محمد قادم عليه الصلاة والسلام بما كان عندهم من بشارة في التوراة والإنجيل، كذلك منهم، ومنهم المكابر، ومنهم الكافر، ومنهم يعني نفس القضية، ومنهم المتدبر، ومنهم العالم، ومنهم طالب العلم، ومنهم اللي وهكذا، يعني فهم. وإن كانت القيادة في الأمم في الأمتين يعني للإنس، ولذلك كان الرسل من الإنس ولم يكن هناك رسل من الجن، لأن الإنس أكمل من الجن. حتى وإن كان الجن أوتوا بعض القوة التي ليست للجن، التي ليست للإنس، إلا أن الأكمل في العقل والتدبر والفهم هو الإيه؟ هو الإنس. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه ويهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. شوف الجن لما سمعوا القرآن قالوا إيه؟ النهاردة الناس بتسمع القرآن حتى مش محصلين إنهم يقولوا مثل ذلك. وقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. أعلمه رب بذلك، يعني لم يكن يعلم ذلك لأنه لا يراهم. إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، فبالتالي هو لا يراهم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يعني ربنا أوحاله أن الجن استمعوا القرآن، ولما استمعوا تدبروا. استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. العجب اللي فيه إنه عجب الهدى، فيه إيه؟ فيه عجب الهدى، وعجب النور، مش عجبا يعني امر فيه اندهاش او امر يستنكر، لان العجب اما ان يكون عجبا مبدعا مبهرا واما عجبا مستنكرا، فهم؟ زي اتعجبين من امر الله، طبعا تعجب هنا ايه؟ مش استنكاري، انما نوع من الايه؟ من الايه؟ التعجب الابهار، ان يعني حاجة لا تتصح، حاجة فوق الخيال. اتعجبين من امر الله، مش اتعجبين يعني اتستنكرين، لا. إنا سمعنا قرآنا عجبا، هنا في عجب في ايه؟ يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا، الى قوله تعالى وانا لما سمعنا الهدى امنا به. الشاهد استمع، سمعنا مما يدل على ان السماع تعبد، وان السماع بترتب عليه. ولذلك حتى بيسموا القرآن في علم العقيدة او بتوع الكلام كمان بيسموه ايه؟ الايات السمعية او الادلة السمعية، الادلة لانها تبلغنا ايه؟ سماعا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب قومه قبل القرآن ما يكتب باليد، وقبل ما يحفظوا اي آية، اول شيء بلغهم به هو ايه؟ السماع، مش كده؟ اول شيء بلغهم السماع وخاطبهم به. النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بلغوا القرآن بلغوا بايه؟ بالسماع. وان كان ربنا سبحانه وتعالى كان ينفذ، يعني يجعل كبريل ينفذ به الى قلبه، الا انه كان قبل ان ينفذ به الى قلبه كان ايه؟ يسمعه اياه. ولذلك قال له لا تعجل بالقرآن من قبل ان ايه؟ ان نقضي اليك وحيه. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا، الى قوله تعالى وان لما سمعنا الهدى امنا به. وقال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وغير ذلك من الايات. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. قلت اقرأ عليك وعليك انزل؟ قلت اقرأ عليك وعليك انزل؟ قال اني احب ان اسمعه من غيري. والحديث متفق عليه. وعن ابي موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا موسى لو رأيتني وانا استمع لقراءتك البارحة، فقال اما والله لو اعلم انك تسمع لقراءتي لحبرتها لك تحبيرا. والتحبير يعني التحسين، التحبير يعني التحسين. وسمي الحبر حبر لانه يحسن المكتوب، فهم؟ ولذلك سمي طالئ العالم الذي يحصي العلم ويحسنه حبر. فقال اما والله لو اعلم انك تسمع لقراءتي لحبرتها لك تحبيرا، رواه مسلم. ولأبي عبيد عن عائشة رضي الله عنها قالت ابطأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء. ابطأت يعني تأخرت بعض الشيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم جئت فقال اين كنت؟ قلت كنت أسمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد. كنت أسمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه حتى استمع له، ثم التفت إلي فقال هذا سالم مولى أبي حذيفة، هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. والحديث إسناده جيد. والأحاديث في هذا كثيرة، يحفظ بالقلب، يتلى باللسان، يسمع بالأذان، كذا بالأبصار إليه، يعني متعلق بالينظر، يعني ينظر إليه كذا بالأبصار إليه ينظر، أي إلى القرآن. ودي هذه رابع عبادة، وهي عبادة الإيه؟ النظر في المصحف، النظر في خط القرآن، في مكتوب القرآن. يعني لو انت بتقرأ من المصحف يبقى انت بتعمل عبادتين، عبادة التلاوة وعبادة النظر. لو بتقرأ من حفظك يبقى بتعمل عبادة واحدة اللي هي عبادة ايه؟ التلاوة. الا الحفظ ده موطن الحفظ لوحدك تحفظ، لكن لو انت بتتلو يبقى بتتلو فقط. لو بتتلو من المصحف يبقى في عبادة التلاوة وعبادة النظر، اي الى القرآن في المصحف، وهو من افضل العبادات واجلها، واجل وهو من افضل العبادات واجلها. وروى ابو عبيد باسناد فيه ضعف عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرأه ظهرا كفضل الفريضة على النفلة. لكن هذا لا يصح. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أديم النظر في المصحف. إسناده صحيح رواه عبد الرزاق، ده موقوف على ابن مسعود. أديم النظر في المصحف رواه عبد الرزاق في مصنفه. وقال الحافظ: إسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل نشر المصحف، يعني فتحه فقرأ فيه. وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف فقرأوا وفسر لهم. والأثر فيه ضعف، لكن الأول صحيح. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا رجع أحدكم من سوقه فلينشر المصحف وليقرأ، فلينشر المصحف وليقرأ. وأيضا فيه ضعف. وذهب كثير من السلف أن قراءة القرآن في المصحف أفضل من على ظهر قلب، يعني أفضل من أنك تقرأ من حفظك، لأنه يشتمل على التلاوة. يبقى لما أنت تقول أنا بقرأ من على ظهر قلب يعني من حفظك، وطبعا كلمة من على ظهر قلب دي كلمة شرعية، يعني دي ثابتة بالنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل: أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ لأنه يشتمل على التلاوة والنظر. القراءة في المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب، لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في المصحف. وكرهوا أن يمضي على الرجل يومان لا ينظر في مصحفه، وكرهوا أن يمضي على الرجل يومان لا ينظر في مصحفه. ثم قال: وبالأيادي خطه يسطر. ودي العبادة الخامسة، وهي كتابة المصحف. كتابة المصحف وبالأيادي خطه يسطر، كما قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الكتاب كله عند الله عز وجل، ثم ينزل منه أو كان ينزل منه كلما أراد أن ينزل، فكان القرآن كله جملة واحدة في الكتاب، في إيه؟ في كتاب مكنون اللي هو اللوح المحفوظ. فبقى فين الآية دي أشارت إلى قضيتين: قضية إنه لقرآن كريم، أشارت إلى قضيتين متعلقة بالقرآن الكريم. القضية الأولى: في كتاب مكنون. القضية الثانية: لا يمسه إلا المطهرون. بعض الناس خلطت في الآية، حتى بعض علماء خلطوا في الآية وجعلوا أنها قضية واحدة، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمس الكتاب المكنون إلا المطهرون. وده كلام ما ينفعش بأي طريقة. ليه؟ لأن اللوح المحفوظ لا يمس، لأنه عند الله، يعني لا بيأتي عنده ملائكة ولا بيأتي عنده غيره. ولكن دي قضيتين، هنا قضيتين: إنه لقرآن كريم، ماله بقى قصته إيه؟ من جهة في كتاب مكنون، ومن جهة حكم إن القرآن الكريم ماله لا يمسه إلا المطهرون، وبالتالي لا يمس المصحف إلا الطاهر. ما ينفعش تمس المصحف إلا وأنت مرفوع عنك الحدثان، مرفوع عنك الحدثان، لازم تكون متوضئ حتى تمس المصحف، لازم. هذا حكم وجوبي مش حكم ندب، هذا حكم وجوبي. ولذلك السلف كانوا يجعلون لمصاحفهم علاقة، عاملين له شنطة لوحدها كده أي مصحف يعني، سواء كان أوراق أو كان مكتوب أو كان بين دفتين، لابد أن يكون له علاقة على أساس أنه هو إيه بيصاحبه في كل أحواله. فالأحوال دي هيبقى أي من نوم، هيبقى راجع من بول أو غائط أو ما شابه، فكانوا يجعلون له إيه علاقة، لو شنطة خاصة يعني بيه، فهم؟ مش شنطة فيها كل حاجة بحيث لما يجي يخرجوا يخرجوا ما هو يمسكه، لا ده هو له ايه علاقة يعني شنطة خاصة بعليقة بيه، حيث لما يجي حتى لو هو في متاعه يجي يمسكه يبقى هيمسكه من الايه من العلاقة، هيمسكه من العلاقة. فبقت هنا في مسألتين، مسألة متعلقة ان هو اصله فين، في كتاب مكنون، والمسألة التانية انه لا يمسه الا المطهر. يشهد لهذا ما أخرجه أهل السنن عن عمرو بن حزام قال بعث لنا النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا قال في كذا، وكان فيه ألا يمس المصحف إلا طهر، ألا يمس هذا القرآن إلا طهر. نعم لازم إلا المطهرون، لا يمسوه إلا المطهرون، المطهرون اللي هم مرفوع عنه الحدث الأصغر والأكبر. لا المطهرون شيء والطاهرون شيء، الطاهرون يعني اللي هم ضد النجس، أما المطهرون الذين تطهروا. وقال تعالى لو له غلاف، لو له غلاف خارج دفته، الدفة اللي ثقة في الجلدة دي لغتنا احنا دي، ده جزء من المصحف. لا ودي دي بقت خلاص دفته اللي هي ملتصقة بيه، اللي هي مدائمة بيه، تحطه بقى في جراب علاقة يبقى هو كده يبقى ده خارج عنه، اي شيء منفصل عنه تقدر تفصله عنه يبقى هو ده كده جزء منه، جزء منه تاخد حكمه، لانه قال لقد قرأت ما بين دفتيه، كل ده كتبعه مدام لزق فيه، مدام سبت ميم فيه كده. هم كانوا يعتبرون دفتيه منه مش ان هي مكتوب فيها، لان هي التي تحفظه بالضبط لو في جراب زي كده بقى خلاص تمسك ده ما فيش فيه مشكلة، لان ده منفصل عنه، هي دي العلاقة. وقال تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، الشاهد هنا هو التلاوة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، صحفا يعني ايه، صحف يعني صحائف، ماشي، صحائف يعني مكتوب فيها، يعني ورق مكتوب فيه. لا يسمى الورق صحيفة إلا إذا صفحت. الفرق بين الورقة والصحيفة إنه إيه، الورقة صحفت والتصحيف هو التخطيط، فهم؟ التصحيف هو التخطيط، أي ورقة مكتوب فيها اسمها صحيفة، مش بس مصحف، مفهوم؟ يعني لو أنا كتبت أي ورقة وصية كده تسمى إيه، مش الجورنال اسمه إيه، اسمه صحيفة كذا، صح، اسمه صح، لأنها ايه ورق، لو كانت ورق بس ما تسمىش صحيفة، لو ورق أبيض لا تسمى صحيفة، افهم، إنما تسمى ايه ورقة، تسمى ورقة إذا خط فيها سميت صحيفة. رسول من الله يتلو صحفا، إشارة إلى أنها ايه كانت، إنه هذا ورق صحف، هذا ورق صحف، ولم ينزل من عند الله ورق مصحف، إنما نزل متلوا، مفهوم؟ يبقى إذن إيه؟ من الذي صحفوا؟ هم الذين سمعوا رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. طب هي طهرت بإيه؟ بوجود القرآن فيها، فهم؟ فيها كتب قيمة. الآية دي تشعرك بإنه إيه؟ بإن القرآن، الورق، أي ورق يكتب عليه القرآن، الحيطة اللي يكتب عليها القرآن تبقى مطهرة، يبقى لا يصح مسها إلا من مطهر، لأنها مطهرة، مفهوم؟ لو حيطة كتبت عليها آية بقت إيه؟ بقت مطهرة بما جعلها من القرآن. أي شيء، أي شيء لو عملته لا بأس، لا بأس، أهم أنك لا تمس لا تمسه هو ولا تمس ورقه. الحائض ممكن تقرأ من المصحف لو قلبته، كان السلف تقلب بعصا، فهم؟ المهم هو المس. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، الآية تشهد بالتصحيف. والتصحيف يعني إيه؟ وبالأيادي خطه يسطر. وبالأيادي لازم تحفظوا المتن. كل الرغي اللي احنا بنلغيه ده بقالنا سنة هيروح من دماغكم لو مش حافظين المتن، لأن المتن بيفكرك بالشرح. لازم تحفظ المتن ده لازم، لأن انتوا بتيجوا كده بتتفسحوا وترجعوا. الناس اللي بيدرسوا الحاجات دي معايا في المعاهد بيمتحنوها ويحفظوا ويسمعوها تسميع، بيسمعوا بفضل الله بالحرف. وبالأيادي خطه يسطر. شوف الآية، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب، فيها ايه؟ كتب قيمة. فبقت صحائف، الصحيفة مجموع الصحائف يساوي ايه؟ كتاب. مفهوم؟ يعني الصحيفة الواحدة تسمى صحيفة، لما تعمل كذا ورقة انت بتسميه ملزمة، ده اسمها ايه؟ اسمها كتاب. لان كلمة كتاب، كلمة كتاب اصلها لها مادة الكاف والتاء والباء من التجميع، ولذلك سمي العدد من الجنود كتيبة. ليه؟ لان جمعت عدد من الجنود فسميتهم كتيبة. ولذلك سميت الكتابة كتابة. ليه؟ ليه؟ بتجمع حروف، صح؟ بتقول مثلا قال، جمعت القاف مع الالف مع اللام فسميت كتابة، لان الكاف والتاء والباء لتجميع المفرق. فلو عندي صحيفة وصحيفة وصحيفة وجمعتهم يبقى عملت ايه؟ جمعت، فيسمى كتاب. ولذلك حتى ابواب العلم يقول لك كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، ليه سمى كتاب؟ لا أتكلم في العلم مش في الطباعة، لأنه جمع جملة من المسائل. يعني أنت مثلا في يقول لك كتاب في البخاري مثلا، كتاب المساجد، كتاب الصلاة. كتاب الصلاة يعني إيه؟ يعني جمع كل الأحاديث والمسائل العلمية المتعلقة بالصلاة، فلما جمعها مع بعضها في مسار واحد سمى هذا الإيه؟ تجميع كتاب. فيقول لك باب كذا كتاب كذا. مفهوم؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وقال تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. يبقى وصفت بأنها مطهرة لأنها فيها الطهر، ووصفت بأنها مكرمة، كرمت بإيه؟ بالقرآن، كتب صحف فيها القرآن. مرفوعة مطهرة، مرفوعة من الرفعة، مش مرفوعة يعني اختفت، مرفوعة من الرفعة. مطهرة يبقى مكرمة، مرفوعة مطهرة. وقد كتبه الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأمره، وفي خلافة أبي بكر وعثمان، وإذا الآن يكتبه المسلمون، صح؟ مش المطابع بتطبع، هذه كتابة. وقد كتبه الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأمره، وفي خلافة أبي بكر وعثمان، وإلى الآن يكتبه المسلمون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين، إلا ما بين الدفتين، فاعتبروا الدفتين إيه؟ منه، لأنهما الذين يجمعونه. والحديث عند البخاري فضائل القرآن، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين اللي هو إيه؟ القرآن. وقال علي بن أبي طالب نحو ذلك. وقال أبو بكر رضي الله عنه معنى ذلك في، وقال أبو بكر رضي الله عنه معنى ذلك في محضر الصحابة لم يقل أحد خلافه. يعني أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا الكتاب والسنة، الكتاب أصلا يعني، والسنة كلامه اللي هو القرآن، والسنة بيانه بقى اللي هو سمعوه، لأنه ما كانت السنة في وقت لغاية أبو بكر ما كانتش لسه جمعت، لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أحصوا القرآن كله، أحصوا القرآن كله. واختلفوا بقى في المنسوخ، المنسوخ رسما في بقاء وعدمه، إلى أن جمع عثمان رضي الله عنه بناء على إحاء الحفظة، جمع القرآن كله في مكتوب واحد، ثم أمر بحرق كل ما سواه. وده اللي بيستدل به اللي بيستدل به أهل العلم في أن المصحف إذا بلي وتعذر القراءة فيه أنه يحرق، ولما يحرق لا يلقى في القمامة ولا في مجامع النجاسة ولا في في ممر سير الناس بعد الحرق، لأنه بعد الحرق قرآن، أيضا القرآن بعد الحرق قرآن، لأن اللي اتحرق إيه؟ الورق. لا كلام الله لا يحرق، اللي اتحرق الورق، فهم؟ فبقي القرآن، فهم؟ اللي اتحرق القرآن والحبر، مفهوم؟ فلا يلقى في النجاسة، لكن ممكن يلقى في منبت الشجر، ممكن يلقى في النهر، ممكن يلقى في الصحراء، في بعيد عن ممر الناس أو النجاسات. فهم أخذوا هذه مسألة الحرق من فعل عثمان رضي الله عنه في محضر الصحابة جميعا دون أن ينكر عليه أحد أنه أمر بحرق كل المصاحف الأخرى لئلا يكون قد أضيف إليها ما ليس منه بعد اتفاق إجماعهم على المصحف الذي بين أيدينا. ولذلك سمي المصحف الإيه؟ العثماني. كلمة العثماني مش معناها في المصحف البكري وفي المصحف العمري وفي كل واحد بقى له مصحف، لا، إنما هو المصحف الذي اتفقت عليه الأمة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأجمعوا عليه ولم ينكروا منه شيئا ناقصا أو زائدا بناء على ما تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتطهر هو الذي يطلب الطهارة، وأما المطهر هو من فعل الطهارة. يعني أنت لما تيجي تقول عايز أتوضأ أقول فلان متطهر، يعني يطلب الطهارة، بعد ما توضيت أقول عليك إيه؟ مطهر، فهم؟ أما الفرق بقى بين الناجس أقول إيه فلان إيه؟ طاهر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس. يطلب الطهارة، هو لا ينجس ككل، يعني هو يطلب الطهارة من الحدث ولا يطلب الطهارة من النجس. الجنب مش نجس، إنما الكافر نجس لأنه يحتوي الشرك، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هو نجاسهم هنا في إيه؟ في الجنابة ولا في الحيض؟ لو كان في الجنابة والحيض يبقى هترفع، صح؟ إنما في إيه؟ في شركهم. ويحب المتطهرين، أي الذين يطلبون الطهارة بالاستنجاء واستعمال الماء في إزالة النجاسات ورفع الحدث الأكبر بالغسل ورفع كده. ليه؟ لأن أنت لما تقص على المتوابين هتلاقي المعنى مظبوط جدا. التواب هو من إيه؟ من يطلب، من يفعل التوبة بعد الذنب، على أساس أنت وقعت في ذنب، طب ودكها زيها بالضبط، يبقى التوبة طهارة معنوية والتطهر طهارة حسية، واضحة؟ وقال علي بن أبي طالب نحو ذلك، وقال أبو بكر رضي الله عنه معنى ذلك في محضر الصحابة لم يقل أحد خلافه، ولو لم يكن الذي في المصحف كلام الله لم يحرم مسه على أحد. طبعا كتاب الكيمياء وكتاب الرياضة وحتى الكتاب اللي في إيدك ده ما بيحرمش مسه، ولم يكن من شأنه ألا يمسه إلا المطهرون. يعني المصحف بس هو اللي له هذا الحكم، اللي هو إيه؟ لا يمسه إلا المطهرون. بل ولا كان يحرم توسده، تحطه تحت المخدة، ولذا أجاز الزنادقة ذلك حيث لم يؤمنوا أن فيه كتاب الله، وهذا من أسفل دركات الكفر قبحهم الله. وكل ذي مخلوقة حقيقة، حاضر، وكل ذي مخلوقة حقيقة، يعني بعد ما قال إنه هو يحفظ بالقلب، يتلى باللسان، يسمع بالأذان، ينظر بالعين، ها، يكتب، يخط باليد، هذه خمس، ثم بدأ يشرع إن المخلوق شيء والقرآن شيء. المخلوق اللي هي القلب الذي يحفظ، واللسان الذي يتلو، والعين التي تنظر، والأذن التي تسمع، واليد التي تخط وتكتب وتصحف، كل ذي مخلوقة حقيقة، دي مخلوقة فيش فيها جدال، فهم؟ يعني دي مش عشان مش لسانك لما يقرأ القرآن بقاش مخلوق، لا، لسانك مخلوق لكن المتلو ليس مخلوق. نعم. هو لو انا بدي لو انا بخلي واحد غير مسلم وبدهوله للضرورة خلاص بقت مرحلة ضرورة، مرحلة ضرورة دعوته، مرحلة ضرورة تعليمه، مرحلة ضرورة لإقامة الحجة عليه، دي أعلى من الالتزام بالطهارة. الطلب اللي بتعلمه يعلمه بقى، ما هو الطلب اللي بتعلمه ينبغي يعلمه دينهم في الموضوع، يعني هي لا تغير من الأحكام. المرأة اللي حائض والرجل والطالب اللي بيتعلم وده كده لا يغير الأحكام، نفهمه ذلك ونعلمه ذلك، إن كان من أصحاب الأعذار يبقى من أصحاب الأعذار، إن كان لكن من باب إنه إيه دائما تكون كل الأمور التي تتأتى في حياة الإنسان في ظل مظلة الدين. أنا بتكلم عن الأحكام، لكن قد يكون في الواقع كثير جدا من مخالف الأحكام، ما إحنا عايشين الحياة بالمقلوب، الهرم واقف على رأسه، إحنا عايشين في نظام الهرم واقف على رأسه مش على قاعدته، فبتكثير جدا من اللي هتعلمه في دينك هتلاقي مش ايه، لان المساله مقلوبه. انا بنتكلم على احكام بحيث انا اعلمه نفسي، اعلمه لمن لي عليه ولايه، فهم اعلمه من استطيع ان اعلمه وهكذا. وكل ذي المذكورات من القلب، وكل ذي مخلوقه حقيقه، اللي هي ايه بقى، اللي هي القلب ها وحافظته وذاكرته واللسان وحركته والاذان واسماعها والابصار ونظرها والايادي وكتابتها، كل دي مخلوقه، وادوات الكتابه من اوراق واقلام ومداد كلها مالها دي مخلوقه حقيقه، صح؟ ليس في ذلك توقف، يعني دي ما تخليش انسان يقول ايه طب دي مخلوقه ولا مش مخلوقه، طب انا بنطق بلساني القران، لا، هو دي كل دي مخلوقات دون القران الذي هو كلام الله عز وجل، دون كلام باري الخليقة، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام باري الخليقة، مفهوم؟ وبالتالي لابد ان احنا نفهم ان ده حقيقة. وصلنا المسألة مهمة عقدية، هي ايه؟ هي ان اتلو القرآن بلساني، لساني مخلوق والمتلو غير مخلوق، اسمع القرآن باذني، السامع اللي هو الاذن مالها مخلوق والمسموع غير مخلوق، انظر الى القرآن بعيني الناظر، آلة النظر مخلوقة والمنظور إليه ليس مخلوق، أكتب القرآن بيدي، فهم؟ يدي التي تكتب والريشة والحبر والورق مخلوق والمكتوب غير مخلوق، أكله وهكذا، مفهومة؟ يبقى هي دي الإيه؟ قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يتوجه العبد لله تعالى بالقرآن بخمسة أوجه، يتوجه العبد بالقرآن بخمسة أوجه وفيها غير مخلوق: حفظ بقلب، وتلاوة بلسان، وسمع بأذان، ونظرة ببصر، وخط بيد. حفظ بقلب، وتلاوة بلسان، وسمع بأذان ثلاثة، ونظرة ببصر أربعة، وخط بيد خمسة. هذه خمس ايه؟ أدوات يتعبد العبد بها ربه بالقرآن، يتوجه أو هذه خمسة أوجه، يتوجه بالقرآن إلى ربي بها. فالقلب مخلوق والمحفوظ غير مخلوق، والتلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق، والسمع مخلوق والمسموع غير مخلوق، والنظر مخلوق والمنظور إليه غير مخلوق، والكتابة مخلوقة والمكتوب غير مخلوق. فأعمال العباد مخلوقة، والقرآن حيثما تصرف، والقرآن حيثما تصرف إيه؟ وأين كتب ما له؟ والقرآن حيثما تصرف وأين كتب وحيث تلي كلام الله تعالى غير مخلوق. جلت صفات ربنا الرحمن وصفها بالخلق والحدثان، فليس من صفات الله تعالى شيء مخلوق، تعالى الله عن ذلك وتعالى عن أن تكون ذاته محلا للمخلوقات، بل هو الأول بأسمائه وصفاته قبل كل شيء، والآخر بأسمائه وصفاته بعد كل شيء، لم يسبق شيء من صفاته بالعدم. ودي قضية احنا قلناها عشرات مئات المرات، إن الله عز وجل أزلي بذاته وصفاته، وأنه ليس من صفاته محدث، فهم؟ بحيث نقول هذه الصفة كانت معدومة ثم وجدت، ولا تفنى صفة منه أبدا، ولا تفنى حيث الصفة دي بعد شوية كده بعد كم مليار مش عارف ايه سنة خلاص لا ابدا. فهو سبحانه وتعالى اول بلا ابتداء اخر بلا انتهاء. وده كلام شرحنا كتير ومفروض انه مستقر عندك يعني. بل هو الاول باسمائه وصفاته قبل كل شيء والاخر باسمائه وصفاته بعد كل شيء. لم يسبق شيء من صفاته بالعدم ولم يعقب بالفناء. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. فالصوت من جهوري وخفي. فالصوت والالحان دي صوت الايه صوت القاري لكنما المتلو قول الباري. يعني واحد زي ما انت بتشوف تقول ده لعبد الباسط وده ده الشيخ الحصري وده مش عارف كذا مشاري وده دي ايه دي انت بتوصف ايه أصوات صح تختلف تعلو تخفت تتغنى تتلون في نوعها. وفي النهاية كله إيه يتلو متلوا واحدا هو كلام الباري سبحانه وتعالى. المتن المتن اللي هو بتاع عندك ما يديد احنا بنكرره ده البيت ده متكرر ما جملة الابيات الاولانية دي كلها بنقولها لكن ده بس البيت جه عرضا عشان لكن ماشي الامور ماشي. فالصوت من جهوري وخفي والالحان من حسن وغيره صوت القاري لكنما المتلو المؤدى بذلك الصوت وقول الباري جل وعلا. وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال مزبوط كده ولا ايه مش ماشيين معايا قال أنه قال أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن. يعني لم يترك له شيئا هو يعني يفعل فيه ما يشاء. معنى يأذن هو أذن له في أمور كثيرة جدا إنما كلمة يأذن هنا بمعنى انه ترك له الامر لم يحد له فيه حدود انه هو اقرأه القرآن اقرأه القرآن بلسان من بلسان جبريل بعدما سمعه من جبريل من رب العالمين. فاذا جبريل سمعه من رب العالمين فاقرأه محمدا صلى الله عليه وسلم فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم أذن الله له فيه مش انه يقول بنفس الطريقة اللي قالها جبريل بل أذن له ان يتغنى فيه. يعني اقصد اقول انه لم يحده حدا ان يقف في طريقة الالقاء وطريقة الاداء على ما انما الزمه ان يكون في طريقة الايه الاخراج اللي هي التلاوة. فاهمين؟ لأن التلاوة هي عبارة عن إيه؟ التلاوة عبارة عن مخارج وأحكام وقف وابتداء ومد. كل أحكام التلاوة كلها تدخل في بابين أساسيين تنفصل بقى تنقسم كتير المخارج والوقف والابتداء والمد. فاهم؟ والوقف والابتداء يدخل فيه إيه؟ يدخل فيه لحون الجمع فاهم؟ ويدخل فيه لحون الالتقاء اللي هو بقى التخفيق الإقلاب والإخفاء والإخفاء الظاهر أنواعه بقى بكل الأنواع. دي اسمها التلاوة. وقال له ورتل القرآن ترتيلا. إذن هو محكوم بماذا؟ محكوم في كيفية الأداء أن يؤدي كما علمه جبريل. قال هكذا أقرأنيه جبريل. لما الصحابة اختلفوا في قراءات في قراءة ده سمع بيقرأ بها والآخر يقرأ بذلك قال ليس هكذا. المهم اختصموا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ علي فقرأ الاثنان عليه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال هكذا أقرأنيه جبريل وقرأ الآخر قال هكذا أقرأنيه جبريل. ليه القراءات؟ وبالتالي دي اسمها ايه؟ اسمها التلاوة اسمها الترتيل. أما التغني يعني احنا بنشوف الأصوات هل في صوت يشبه صوت؟ ده اسمه ايه بقى اللي هي الطرق اللي انت بتسمعه الشيخ فلان الشيخ فلان ده اسمه ايه؟ ده التغني. لكن في النهاية كلهم محكومين بايه؟ بالترتيل. بحس ان لو واحد خرج بيكونش الخروج بقى ان صوته كده نقول لا ما ينفعش الصوت ده، ما تقولش بالصوت ده قول بالصوت التاني، لا ما ينفعش. انما تقدر تقول له لا ده هنا المد ايه كده، ده هنا في كده، ده هنا وهكذا. يعني هي دي التي يقع فيها الامر. ما لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن، حديث أخرجه البخاري في فضائل القرآن، والابن ماجه بإسناد جيد عن فضالة بن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد أذانا إلى رجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته، وده تقدم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غنوا بالقرآن، ليس منا من لم يغن بالقرآن. وفي رواية تغنوا بالقرآن، وابكوا فإن لم تقدروا على البكاء فتبكوا، فإن لم تقدروا على البكاء فتبكوا. الحديث أخرجه أحمد وإسناده صحيح. غنوا بالقرآن، ليس منا من لم يغن بالقرآن، وابكوا فإن لم تقدروا على البكاء فتبكوا. نعم، معنى ايه؟ لا انا مش الاذن بمعنى، لا مش اذن، اذن بمعنى، مش اذن بمعنى اذن، لا ليس بمعنى اذن، اذن يعني سمح، ترك له الامر. عشان كده عمال اشرح انا في التلاوه والكذا بحيث انه يبقى ماذون، يبقى معروف انه هو مقيد، لانه النبي صلى الله عليه وسلم القراءات اللي احنا بنقراها دي كلها القراءات العشر اللي الناس بتاخد فيها اجازه وبتقرا بيها بما فيها من كل التغيرات في النطق مع التفخيم والترقيق والاماله والمدود المختلفه، كل هذه تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ليست فيها من صنع الناس شيئا، دي اسمها فاهم، ليس فيها من صنع الناس شيئا. وكان هناك حاجه اسمها احرف قرا بها النبي صلى الله عليه وسلم ايضا، هذه الأحرف استقرت على حرف واحد في جامع مصحف عثمان، ودي قصة تانية، الأحرف دي حاجة تانية، في مقال على الموقع الفرق بين الأحرف والقراءات ممكن ترجع له هيفيدك إن شاء الله. إنما هنا أنا بتكلم على إنه المأذون فيه التغني، التغني اللي هو إنك أنت زي ما قال له لو أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، مش هيغير في التلاوة ولا يغير في الترتيل، إنما يغير في إيه؟ في التغني وحسن الأداء، فهم؟ كلها قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، هو أقرأه إياها كلها كلها، لأن ما لا يصح أبدا أن يكون من عند الناس منها شيء، لا يصح إطلاقا. حتى الأحرف هي أيضا قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم من باب أن يجمع كل القبائل، لأن القبائل في منها الوحشي الذي غرب في لغته والذي قرب والذي كان يعرف بعض الأحرف ولا يزال، والأحرف اللي هو أنه يأتي بألفاظ متغيرة في الموطن زي تعالى وإيتي وهلم، ها يستخدم الثلاثة في الموطن الواحد، لأن قبيلة تعرف إيت وقبيلة تعرف تعال وطريفة تعرف هلم ولا تعرف غيرها، فيستعمله لها حتى تعرف ان معنى الآية كذا، ثم استقر على حرف واحد، فهم؟ هذا الحرف هو الذي عليه مرسوم عثمان اللي هو الكلام اللي موجود في القرآن، لعله قل تعالوا، دي كان يقرأ بها النبي تعالوا، وكان يقرأ بها ايتوا، وكان يقرأ بها هلموا، فهم؟ حتى تعرفها بطون العرب كلها، لكن استقر الامر على قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم مثلا، يعني انا بقول تمثيل، فاهم؟ هذا هو معنى الاحرف، على تفصيل طبعا مش هذا بيانه عشان ممكن تبقى المسألة مختلطة، بس انا احلت على المقال الموجود على الموقع. القراءات بقى اللي هي قراءة هذا الحرف الواحد، فاهم؟ بكل لغات العرب، لان كل هذه لغات العرب، فهمني؟ يعني ايه لغات العرب؟ اللي هي لهجات العرب، لانه نزل القرآن بلسان عربي مبين، فيبقى في كل ما اي قوامة عربية وبلاغة عربية ولهجة عربية تكون فيه، فهم؟ شوف انت في انت بتقرأ في حفص مثلا الصلاة، لازم تقول الصلاة، في ورش تقول الصلاة، لأن التفخيم اللي في ورش هو لهجة عرب، والترقيق اللي في حفص هو لهجة عرب. فاهم؟ وله عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا ما لم يتغنى بالقرآن. روى أبو داود في الصلاة وإسناده صحيح، ليس منا ما لم يتغنى بالقرآن. وطبعا التغني بالقرآن، طبعا عارف ان بعض الناس هتروح يقولك ايه، لما احنا بنشوف الناس اللي بتقعد تقول لو ما خرجش عن التلاوة فهذا صحيح، لو خرج عن التلاوة يبقى هذا خطأ. فاهم؟ يعني لو هو عمل كده فخرج عن التلاوة والترتيل، لان احنا قلنا ان المحكوم ده حكم الترتيل ده عبارة عن ايه، حد مفيش فيه اذن بالخروج، فانت اقول كذا كذا، المهم انه ايه، لكن تغني اللام مثلا او تمد ما لم يمد، او تمد المد الطبيعي زي مثلا نون المشددة اكتر من حركتين لان ده المد الطبيعي بتاعتها، فيبقى ده معنى انك تجاوزت الايه الترتيل، يبقى ده الغلط هنا في تجاوز الترتيل. انما تقول ويبقى منضبط، فده اللي بيحصل من القراء، نحن نستحسن من قارئ للآخر بناء على انه يحسن يعني الاداء في ظل الاحكام. وله وللنسائي وابن ماجه باسناد جيد عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن باصواتكم، واسناده صحيح، زينوا القرآن باصواتكم. ويمكن احنا بنشوف ان الانسان اللي صوته حسن وبيتقيد بالتلاوة وبالترتيل وبيستطيع ان هو يحسن يزين القرآن بصوته، احنا بنستحب السماع منه عن غيره، عن غيره، مع انه غيره بيكون برضو مرتبط بالتلاوة. انما ما الذي جعلنا نستحسن؟ لان هذا تستحبه النفوس، فكأننا حضضنا على ذلك حتى تستحب النفوس سماع القرآن، يزداد على التلاوة ويزداد على ما فيه من بيان، ويزداد على ما فيه من بلاغة، ويزداد على ما فيه من ارتباط الفطر به وتوافقه مع الفطر، يزداد معه ايه؟ استحسان النفوس واستحسان الأذان. وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. ولابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. والحديث حسن. ولأبي عبيد عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين، وسيجيء قوم بعدي يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح، ولا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. سند ضعيف جدا، لكن المعاني طبعا واردة في نصوص أخرى. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا موسى لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. والمزمار هو ما يخرج منه الصوت الحسن، يعني كل واحد مننا بيجعر لما تبقى يعني ما يخرج منه من صوت حسن يسمى مزمار. فاهم؟ بعبارة اقل ابين، يعني لو انت لما تيجي تقول كده وغيرك يعمل كده وغيرك، في واحد منهم هتحس انه زي ما يكون ايه، زي ما يكون مزمار، يعني تحس من حسن صوته ومن حسن تنغيمه كأنه مزمار. ده معنى المزمار. فيقول له انك اوتيت، اي اوتيت نبرت صوت، باللفظ العامي نبرت صوت مما أوتي من مزامير، من نبرات آل داود. والحديث عند البخاري في فضائلكم. ففي جميع هذه الأحاديث التصريح بإضافة الصوت والألحان والتغني إلى العبد، الصوت والألحان والتغني، لأنه عمله. التغني عملك مخلوق، والصوت مخلوق، والألحان مخلوقة، والقرآن المؤدى، والقرآن المؤدى بذلك الصوت هو كلام الله حقيقة. وكذلك المهارة بالقرآن والتتعطع فيه هو فعل العبد وسعيه، لما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعطع فيه وهو عليه شاق له أجران. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، يبقى إذن هذه المهارة منه ولا غير مخلوقة؟ مخلوقة، والتعطع مخلوقة، والاثنين سواء كانت مهارة بالقرآن أو تعطع بالقرآن، هذه المهارة مخلوقة وتعطع مخلوقة، والقرآن غير مخلوق. وهذا الفرق واضح ولله الحمد، وعليه أهل السنة والحديث كأحمد بن حنبل وأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وغيرهما رحمهم الله تعالى. ولو كان الصوت في نفس المتلو المؤدى به كما يقول أهل الاتحاد لكان كل من سمع القرآن من أي تال وبأي صوت كليم الرحمن، فلا مزية لموسى عليه السلام على غيره. يعني إيه؟ لو كان القرآن مخلوق والقارئ له قد خلق القرآن في صوته أو خلق القرآن في حيث تلاه، يبقى إذا كلم أي أحد يعد بذلك كليم الرحمن، لأنه كلم بالقرآن ممن كلمه. إمتى إحنا بنقول القرآن إن موسى كليم الرحمن؟ ليه؟ لأنه سمع كلام الله من الله، سمع كلام الله من الله حيث كلمه الله، مفهوم؟ يبقى لو كان القرآن كلامك، يبقى ساعة ما تكلم حد يبقى إذن إيه؟ هو كليم من تكلم بالقرآن، صح؟ لو كان القرآن دلوقتي كلام بني آدم، كلام سين أو صاد، يبقى ساعة يكلم أي أحد يعتبر إيه؟ هو كليم من تكلم بالقرآن، صح؟ زي موسى، موسى كليم من تكلم بالقرآن، يبقى إذا مش هيبقى فيه مزية لموسى، مش هينفع يتسمى موسى كليم الرحمن. ليه؟ لأنه موسى هو كليم من تكلم بالقرآن. وعلى قول الملاحدة والأهل الاتحاد، من كلمته أنت بالقرآن صار بالنسبة لك كليم من تكلم بالقرآن، اللي هو أنت، باعتبار ان ايه؟ القرآن بقى مخلوق فيك، والعياذ بالله، تعالى الله عن ذلك علوم كبير. لكن لما كان المتكلم بالقرآن هو مخلوق ولسانه مخلوق وتكلمه مخلوق، ولكن القرآن كلام الله، فلم يعد الذي سمع منه سمع ممن تكلم بالقرآن، يعني سمع ممن كلامه القرآن. لا استطيع ان اقول عندما تتلو علي ايات سمعت القرآن ممن كلامه القرآن، صح؟ إنما موسى سمع القرآن ممن كلامه القرآن، صح؟ صح؟ يبقى هي ده الفارق. لأنه لو لم يكن هذا المعنى، وهو معنى أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن تكلم به تكلم بالصوت المخلوق وباللسان المخلوق وبالنغمة والألحان المخلوقة، لكن الكلام هو كلام الله، فإذا تكلمتني أنت بالقرآن فتكون قد تكلمت به بلسانك بكلام الله. أما موسى فالمزية أنه كلمه من كلامه القرآن. اللهم لك الحمد ربنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم قال مسألة اشتهر عن السلف الصالح كأحمد بن حنبل وهارون الفروي وجماعة أئمة الحديث أن لفظية جهمية، واللفظية هو من قال لفظي بالقرآن مخلوق. وهذه مسألة أبينها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم.